نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها في هذا اللقاء، هذا سؤال من الأخت حنان من مكة، تقول فيه: يا فضيلة الشيخ، أريد من شخصكم الكريم أن توجه نصيحة إلى أخي هداه الله الذي قاطعني حتى لدرجة أنه لا يتصل أو برسالة جوال، ولا يريد أن يتحدث مع أحد، ويشهد علي ربي أنني لم أخطئ عليه، بالرغم أنني بادرته بالاتصال فلم يرد علي، لأنني سمعت من أحد المشايخ أنه الذي يصوم وبينه وبين أخيه شحناء لا ترفع أعماله إلى أن تصفو النفوس، فماذا يجب علي يا فضيلة الشيخ؟ أرجوكم لا تهملوني، مع العلم أن زوجته داعية ولكنها لا تستطيع إقناعه، ولكم مني جزيل الشكر والعرفان. المرسلة أختكم في الله حنان من مكة المكرمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن صلة الأرحام لها مكانة عظيمة في دين الإسلام، وهي من الآداب التي تجب مراعاتها، وقد أوصى الله عز وجل بالرحم كما جاءت السنة المشرفة بتأكيد هذا الحق، فقال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صلة الرحم مثراة في المال، منساة في الأجل، وذلك بالبركة فيهما، فإنه يبارك للإنسان في عمره، ويبارك له في ماله إذا كان قد وصل رحمه. وقد جاءت أيضا الشريعة بالنهي عن قطيعة الرحم، كما قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولا شك أن هذا نهي شديد عن التقاطع بين الأرحام وما يجب بينهم من الصلة، وأن المسلم لا يترك صلة رحمه، بل لا يجوز له أن يقطع رحمه، سواء كان ذلك من الآباء والأمهات أو من الأجداد والجدات أو من الإخوة والأخوات أو من الأخوال والخالات وهكذا سائر الأقارب والأرحام، يجب التواصل بينهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من القطيعة، وأخبر بما لها من الأثر السيء على أعمال العبد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل اترك هذين حتى يصطلح. وهذا لا شك ينبغي للمسلم أن يراعيه وأن يتنبه له، وأن عمله الذي يتقرب به إلى الله عز وجل من صيام وصلاة وصدقة كلها توقف ولا تقبل عند الله عز وجل ما دام بينه وبين أخيه شحناء. فعلى المسلم أن يسعى لإزالة الشحناء بينه وبين أرحامه، وأن يكون دائما هو المبادر إلى مد اليد إليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك الخيرية هي لمن يبادر بالسلام وبالصلة وبالتواصل مع أرحامه، بل إن على المرء المسلم أن يبادر إلى أرحامه ولو قطعوه لإقامة الحجة عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما ثبت في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله سلطان. ومعنى قوله كأنما تسفهم المل يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار، بيان لشدة ما يلحقهم من الإثم بسبب إعراضهم عن صلة أرحامهم وإخوانهم، وإعراضهم عن الذي جاء من أرحامهم مادا يده إليهم ولكنهم أعرضوا عنه وتركوه ولم يصلوه وقد بادر إليهم. ولكن المرء المسلم يحاول في أقارب حتى ولو ردوا صلته المرة بعد الأخرى، وهو يقيم الحجة عليهم وهم آثمون بإعراضهم عن تقبل هذه الصلة التي يتواصلها معهم. وأمر آخر ينبغي أن يراعيه المسلمون، وهو أنه إذا وقع شحناء بين الأقارب أن يسعوا إلى الإصلاح بينهم من جيرانهم من أرحامهم الآخرين، يتواصوا بالإصلاح بينهم، لأن هذا من الأمور المهمة. والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا بيان بأنه يسعى المرء المسلم إلى الإصلاح بين إخوانه وبين أقاربه وبين جيرانه، وأنه مأجور إن شاء الله من عند الله عز وجل. ولا بأس أن يقول أو يعرض بكلام لم يقله الآخر، أعني المصلح، لا بأس أن يعرض بكلام لم يقله أحد الأطراف ولو كان غير مطابق للحقيقة، وذلك طلبا للإصلاح بينهم، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب للإصلاح بين الناس كما في حديث عائشة. فيأتي لهذا بكلام يرغبه في صلة رحمه أو في صلة جاره، ويأتي للآخر بكلام مثل هذا يقرب بين النفوس ويزيل ما عسى أن يكون بينها من الشحناء والبغضاء، فإن الشحناء والبغضاء في المجتمع المسلم حالقة للدين وللأجر الذي يحصل إليه ومفككة لأمر الجماعة التي أمر الله عز وجل بتقوية الصلة بينهم. فعلى المسلمين جميعا أن يلحظوا ذلك وأن يتنبهوا إليه، وليعلم المرء المسلم أنه مكلف من الله عز وجل بصلة أرحامه وبترك قطيعتهم، فيجب أن نتواصى وأن نتنادى بهذه الصلة وأن نتناصح بها أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الذي كنا نفسه بأبي معاذ ورمز لاسمه بميم نون عين يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ حفظكم الله، لقد نويت نية صادقة على التوبة، ولكن يا شيخ أنا واقع في عمل جعلني مذبذب في البقاء فيه، وهو أنني أعمل في مؤسسة ملابس أطفال، وهذه المؤسسة تقوم بتكليفنا بالذهاب إلى الصين، نقوم هناك نحن بتشكيل الملابس وأيضا باختيار النوع وخياطته. هذه المؤسسة يقدم لها أحد البنوك خدمة تسديد الفاتورة عنها للمصنع الذي نستورد منه هذه الملابس من الصين، وبعد 6 أشهر نقوم نحن بعد بيع الملابس بتسديد المبلغ للبنك بزيادة 8%. السؤال: هل يجوز لي البقاء في العمل في هذه المؤسسة أم أن هذه المعاملة المذكورة ليس فيها شيء؟
يفهم من السؤال أن هذا الرجل معين على المعاملة الربوية التي تجري بين صاحب المؤسسة وبين المؤسسة المالية التي تتعامل بالربا، نسأل الله عز وجل العافية. والربا ولا شك منكر عظيم، وقد جاء الزجر عنه في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تصح الإعانة عليه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في النهي عن الإعانة على الربا أنه يلعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني هم في الإثم سواء. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهو حديث صحيح صريح في الدلالة في النهي عن أن يعين الإنسان على الربا. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيجب على صاحب المؤسسة ترك هذه المعاملة، ويجب على هذا الأخ السائل أيضا ترك المعونة على هذا العمل السيء المنكر. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين جميعا.
آمين. أحسن الله إليكم. هذا المرسل أبو مهند بعث بسؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، أنا أسكن في مدينة الرياض منذ 8 سنوات، وإن شاء الله سأسافر إلى الجنوب لأن أهلي وجماعتي هناك، هل يجوز أن أقصر الصلاة هناك علما بأن فترة الإقامة 5 أيام؟
إذا زادت الإقامة على 4 أيام لم يترخص المسلم برخص السفر، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمعها، لأن مدة إقامته قد زادت على 4 أيام. ولكن إذا كان ذاهبا في طريقه مثلا من الرياض إلى أهله الذين ذكرهم في سؤاله، يجوز أن يقصر في الطريق وأن يجمع. أما إذا وصل إلى هناك ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يترخص برخص السفر، سواء كان من القصر أو الجمع أو من الفطر في رمضان.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل هذا السؤال، يقول: فرقت صديقي قبل 5 سنوات وهو لا يصلي، بعدها لا أعلم عنه شيئا، حتى سمعت أخيرا أنه توفي وانتقل إلى رحمة الله، هل يجوز لي أن أؤدي له عمرة وأن أدعو له؟
الصلاة شأنها عظيم في دين الإسلام، فهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ويقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ففي هذا الحديث بيان لمكانة الصلاة وأنها أحد أركان الإسلام، فلا يصح للمسلم أن يعطلها، بل جاء الأمر بالمحافظة عليها، كما في قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وجاء النهي بل الوعيد الشديد على تاركها، كما في قوله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغيا هو واد في جهنم، نسأل الله عز وجل العافية. وحينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يسأل أهل الجنة أهل النار عن سبب دخولهم للنار، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في قوله حاكيا للسؤال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فبين الله عز وجل سبب دخولهم للنار بأنهم لم يكونوا من المصلين، فكان جزاؤهم أن دخلوا النار. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ترك الصلاة والإعراض عنها عمدا أو كسلا وتهاونا، أن من فعل ذلك فإنه كافر. فقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم رحمة من مكة المكرمة بعثت بمجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: عند السجود هل نضع اليدين أولا أم الركبتين؟
بل توضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، وأصل ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. وما جاء في بعض روايات الحديث من أنه ليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا أجاب عنه العلماء بأنه مقلوب، انقلب على الراوي، انقلب على الراوي، ولا الصحيح ما ورد في الرواية الأولى من أنه يضع ركبتيه قبل يديه.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: أول ما أذن صلاة العصر دخلت الحمام أكرمكم الله للوضوء للصلاة، توضأت وخرجت وبدأت بلبس ملابس الصلاة، وإذ بالحيض أكرمكم الله ينزل علي، هل أقضي صلاة العصر أم لا؟
نعم، إذا جاءها الحيض في وقت العصر فلا شك أنها تعيد صلاة العصر إذا طهرت، فإذا طهرت فإنها تعيد صلاة العصر لأنها وجبت عليها وهي طاهرة. فلما طرأ عليها هذا العذر اللي هو الحدث الأكبر وهو الحيض، امتنع عليها أن تؤدي الصلاة، فتبقى الصلاة دينا في ذمتها، متى ما طهرت فإن عليها أن تقضيها.
السؤال الثالث تقول: جاءتني القصة البيضاء عند العاشرة ليلا، هل أصلي العشاء والمغرب أم أصلي العشاء فقط؟
بل تصلي العشاء فقط، لأنها من ظاهر سؤالها أنها قد صلت المغرب في أن المغرب وافاها وهي حائض، وإنما طهرت في وقت العشاء فقط، فتقضي العشاء فقط.
في سؤاله الرابع والأخير تقول: لقد حلفت أن لا أكل حلويات في ليلة ما، ولكنني أكلت وأنا ناسية أنني قد حلفت، ما حكم هذا اليمين؟
لا كفارة على السائلة هنا لأنها ناسية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالناسية لا شيء عليها، من حلفت على أمر ثم فعلته ناسية فلا شيء عليها لعموم الحديث السالف ذكره، ولكن يمينها باقية، فمتى ما تناولت الحلوى ذاكرة فيما يستقبل فعليها الكفارة، إلا أن تريد أن تحنث وتأتي بالكفارة فذلك جائز.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بهذه الرسالة ضمنها سؤالين. يقول في السؤال الأول: هل يجوز لبس البنطال للزوجة أمام الزوج أم يدخل ذلك في التشبه بالرجال؟
أولا، المرأة منهية عن أن تلبس ما يصف بشرتها أو ما يجسم جسمها من الملابس الضيقة، إذا ظهرت بذلك أمام الناس من محارم أو غيرهم، لعموم النهي الثابت في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار، وقال في ذلك: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. والشاهد من الحديث في الصنف الأول: نساء كاسيات عاريات، يعني هن يلبسن الملابس ولكنها شفافة، لأنها لابسة وهي في الحقيقة غير لابسة، أو لأنها ضيقة. فالمرأة يحرم عليها على كل حال أن تلبس ملابس شفافة أو ضيقة تفصل جسدها ومفاتنها، سواء كان ذلك أمام الرجال من محارم أو غيرهم، أو أمام النساء من مثلها، حتى ولو كان المحارم من أولادها. وأما مع الزوج فإنه لا عورة بين الرجل وبين زوجته، فإنه ولا حد أيضا لللباس بين الرجل وبين زوجته، فالأمر فيه واسع بل مباح. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: ماذا يقال للطفل إذا عطس؟
الطفل لا يخلو إما أن يكون دون الإدراك كابن الرابعة أو الخامسة أو السادسة حسب مدارك الأطفال، فإن كان دون الإدراك فإنه يدعى له ويقال: بورك فيك يا غلام، أو أصلحك الله يا غلام، أو نحو ذلك من الألفاظ. وأما إذا أدرك بأن يفهم الجواب ويرد، يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإنه يعلم هذا الأدب. فإذا عطس علم كيف يحمد الله عز وجل، وإذا شمت علم كيف يقول يرحمك الله، وإذا قيل له ذلك بمعنى إذا عطس وقيل له يرحمك الله يعلم كيف يرد فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، حتى يتعلم ويتدرب على ذلك. فمتى ما تعلم وتدرب على ذلك فإنه إذا عطس فحمد الله عز وجل فإنه يشمت فيقال له يرحمك الله، وإذا شمت فإنه أيضا يرد على من شمته ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب من خلاله عن أسئلتكم معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. شكر الله له، والشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم. نسعد كثيرا بتواصلكم من خلال إرسال أسئلتكم عبر العنوان البريدي: وزارة الثقافة والإعلام، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، الرياض، برنامج نور على الدرب، أو عبر إرسالها على الفاكس 01442-5533. هذه بالختام تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.